بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي فائدة وهي أن المرأة إذا أرادت أن تحضر الجمعة فيلزمها أن تغتسل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. اتفق عليه. قال مالك: ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة، فمن شهد منهم فليغتسل. انتهى. واليوم نأخذ إن شاء الله فائدة يجزئ غسلك للجمعة، يجزئ غسلك للجمعة قبل الذهاب، قبل الذهاب ولو من بعد الفجر. ولو من بعد الفجر. فإذا اغتسلت بعد الفجر ثم أحدثت فيكفيك الوضوء. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة وكانت له صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. فالحاصل بارك الله فيكم أن الغسل يوم الجمعة قبل الذهاب مجزئ ولو من بعد الفجر، يعني اغتسلت ثم ذهبت بعد الفجر إلى المسجد فإن ذلك يجزئك. فإذا اغتسلت مثلا بعد الفجر أو حتى بعد هذا الوقت ثم أحدثت فيكفيك الوضوء، لا يلزم أن تعيد الغسل، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة وكانت له صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل وهنا بعض الأسئلة. هنا سؤال قدم من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ بارك الله فيكم: الليلة ليلة النصف من شعبان، فنريد منكم نصيحة حول ما يعمله بعض الناس وخاصة الأطفال من طوافهم على البيوت وهم يرددون يا مساء يا مساء، وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء في فضيلة هذه الليلة وجزاكم الله خيرا وأنت كذلك. هذا العمل غير مشروع، ما يعمله الأطفال الذين يطوفون على البيوت ويرددون هذه الكلمات يا مساء يا مساء هذا غير مشروع، وهو من اتخاذه هذه الليلة عيدا، وهذا غلط. واتخاذ ليلة أو يوم عيدا لم يأتي به الشرع يعتبر بدعة، فهذا العمل من المحدثات فلا يعان عليها هؤلاء الأطفال، لا يعان عليها ولا يفتح لهم أصحاب البيوت ولا يعطوهم ولا يعينوهم، ولا ينبغي الأطفال أن يفعلوا هذا، بل هذه العادة يجب تركها لأنها من اتخاذ هذه الليلة عيدا، واتخاذها عيدا غير مشروع، بل هو من البدع المخالفة. وأما هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء في فضيلة هذه الليلة؟ فنعم، ثبت أن الله عز وجل يطلع يعني ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا، ولكن هذا لا يقتضي تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات أو بمثل هذا العمل الذي يعمله هؤلاء، لا يقتضي هذا، كونه هذا الفضيلة حاصلة له لا يقتضي تخصيصه بأي شيء من أنواع العبادة. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: في رمضان السنة الماضية أذن للمغرب قبل الموعد بنصف ساعة فأفطرنا على هذا الأذان، فهل يجب علينا قضاء هذا اليوم؟ إذا كنتم يعني لا تعلمون أن الوقت ليس هذا الأذان على الوقت، لا تعلمون ذلك بل تظنون أنه على الوقت، فلا يجب عليكم قضاء هذا اليوم. وأما إذا كنتم تعلمون أن الوقت ما قد جاء ثم بعد ذلك أفطرتم على هذا الأذان من أجل أنه أسرع، فهنا يعني تعمدتم فطر هذا اليوم فيحصل إثم، والواجب والتوبة والاستغفار، ولا يجزى القضاء. ولكن في هذه الصورة الأخيرة يحصل إثم، وفي الصورة الأولى لا يحصل إثم ولا يلزم القضاء. هل يجوز سماع الزوامل بدون موسيقى وأناشيد دماج؟ بشكل عام الأناشيد بدون موسيقى هل هي جائزة أم لا؟ الأناشيد إذا كانت بدون موسيقى وبدون أي آلة من آلات الله والطرب، وبدون أن تكون مصحوبة بأصوات مردان مائعة، أن تكون الأصوات أصوات مائعة مفتنة، وهكذا أيضا إذا خلت من الكلام البذي أو الكلام المثير للشهوة أو نحو ذلك، فإذا خلت من هذه المحاذير فلا بأس بها. وأما إذا اشتملت على أي محذور شرعي، كأن تكون اشتملت على آلات لهو وطرب أو على كلام هابط أو على كلام مثير، أو كذلك أيضا على يعني اشتملت على أصوات مفتنة مائعة، فهذه لا تستمع، لا يجوز الاستماع إليها لما فيها من الفتنة ولما فيها من الاشتمال على المعاصي. والذي ننصح به هو أن يشتغل الإنسان بسماع ما ينفعه من سماع لآيات قرآنية أو لأحاديث نبوية أو لمسائل علمية أو لمحاضرة لسني أو لدرس علمي أو لعالم من العلماء، نعم، فهذا هو الذي ينبغي. أما أن يشغل الإنسان نفسه وتشغل المرأة نفسها بهذه الأناشيد وهذه الزوامل، فلا ينبغي للإنسان أو المرأة أن تشغل نفسها بما لا يعود عليها بالنفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك. لا، هو بالنسبة للشعر قد كان ينشد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل الإباحة إلا إذا اشتملت على محذور شرعي، ولا الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان إذا ورد في الشرع النهي عنه. فالأناشيد إذا اشتملت على محذور شرعي كآلات لهو وطرب، إما موسيقى أو إما طبل وإما جلس يا ولد جلس يا ولد. طيب، إذا اشتملت على محذور شرعي فإنها يعني كالآلات اللهو والطرب، أو كذلك أيضا أصوات مردان فاتنة، أو كلام مثير، أو كلام هابط سافل، فهنا لا يجوز الاستماع لها. وما عدا وما خلا من محذور شرعي إن الأصل في الإباحة، لكن لا شغل الإنسان به نفسه عما هو أنفع له. لا، الآن هذا الآن مسمى بالأناشيد الإسلامية، أغلبها الآن مثل يعني ماذا أصواتها أو إيقاعاتها مثل الأغاني تماما، فلا يجوز الاستماع لأن هذا محذور شرعي. التشبه بالمغنين بإيقاعات المغنين هذا أيضا من المحاذير الشرعية، فإذا كانت في الأناشيد فلا يستمع لها إذا كانت نفس الأغاني، إلا أن الفرق أن هذا يعني يسمونه أنشودة إسلامية وهذه يسمونها أغنية، وإلا ما في فرق في الحقيقة. نعم، فهذا التي يسمونها الأناشيد الإسلامية خاصة أناشيد يعني الإخوان المسلمين، فهذه الأناشيد تعتبر في الغالب لا تخلو من محذور شرعي، لا تخلو من محذور شرعي، إما أن تكون مصحوبة بآلة لهو وطرب، طيب، أو تكون يعني ماذا بارك الله فيكم مصحوبة بمردان أصوات مردان فاتنة، أو كأنها أغاني وكأنها نغمات المغنين نفس نغمات المغنين، فلا يجوز الاستماع لمثل هذا. هل تربية المرأة لأظفارها حرام؟ وهل تكون آثمة إذا ربت أظفارها؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس من الفطرة ومنها تقليم الأظفار، ويقول أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ مسلم وقت لنا في تقليم الأظفار ونتف الإبط حلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة أو أكثر من 40 يوما. فبعض العلماء قالوا في هذا وقت لنا، قالوا يدل على أنه يحرم يعني أن تبقى هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، وبعضهم قالوا يكره، فالعلماء مختلفون في هذا. وعلى كل حال فلا خير للمرأة في تربية أظفارها، لا خير للمرأة في تربية أظفارها، بل هذا مخالف للفطرة. فالذي ننصح المرأة به أن تقلم أظفارها في كل أسبوع، إن استطاعت أن تقلم أظفارها في كل جمعة فعلت، لأن الجمعة يشرع فيه الاغتسال والتنظف، ويقاس عليه التنظف بسائر هذه الأمور التي هي من خصال الفطرة كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. وإن لم يكن هناك دليل يدل على أن تقليم الأظفار يشرع يوم الجمعة أو نتف الإبط أو حلق العانة أو قص الشارب، ولكن قياسا على الغسل، قياسا على الغسل يشرع تنظيفها في يوم الجمعة من باب القياس كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله. فننصحها، ننصح المرأة وكذلك الرجل أن يهتم بتقليم أظفاره، لأن الأظفار إذا ربيت تربى تحتها الوسخ وحصل يعني ماذا بارك الله فيكم من ورائها الشر، قد يحصل من ورائها يعني تجريح للبدن الذي تلامسه أظفارها، فيحصل من وراء ذلك ماذا بارك الله فيكم يعني الأذية. شخص سؤال آخر، شخص لدي عدد من الأصدقاء، البعض منهم لا يصلي وكثير منهم متساهل في كثير من الأمور، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ وهل يأثم على صحبته لهم؟ الواجب عليه أن ينصحهم، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإلا فلا خير له في مجالسة هؤلاء. هل يجوز لبس النظارة للزينة؟ إذا كانت يعني ماذا يعني هذا في حق المرأة، إذا كان لبسها في البيت أو لبسها أمام النساء فلا حرج، أما لبسها أمام الرجال الأجانب فلا يجوز، للزينة لا يجوز. هل يجوز أن تأخذ المرأة صداق من زوجها في ليلة الزفاف؟ لا ينبغي للمرأة أن تشترط ذلك، لكن إن أعطاها زوجها هكذا بدون اشتراط المبلغ الذي تطيب به نفسه فلا حرج عليها أن تأخذه، أما أن تشترط ذلك فلا ينبغي لها ذلك. ما معنى الحديث أن من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتقت الستر بينها وبين الله تعالى، امرأة يمنعها زوجها من أن تخلع ثيابها في بيت أبيه خوفا من الحديث؟ هذا الحديث المقصود به من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها للتبرج والسفور وإرادة يعني للتبرج والسفور أو لإرادة الفتنة، نعم فهذا هو المقصود. أما أن تخلع ثيابها في بيت، يعني أن تخلع مثلا ماذا بارك الله فيكم مثلا الجلباب أو تخلع البالط وتحته ما يسترها في يعني أمام النساء أو كذلك أيضا أمام يعني المحارم وهي مسترة حيث أنها يعني مغطى منها من رسغها الذي هو مفصل الكف إلى كعبها، فلا حرج في ذلك أن تخلع البالط أو الجلباب أو الخمار، نعم لا حرج في ذلك إذا كان ما تحت البالط يسترها أمام المحارم أو أمام النساء، أما أمام الرجال الأجانب فلا بد من التستر الكامل، تغطية الوجه وتغطية الكفين تغطية القدمين وغير ذلك من باب أولى. إلى هنا بارك الله فيكم.